نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
على بركة الله نبدأ حلقتنا هذه بسؤال يقول فيه السائل: هل يأثم الوالدان على ترك البنات من دون حجاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: الأولاد والذرية هي نعمة من نعم الله العظيمة، وقدر النعمة وقيمتها لا يعلمها إلا فاقدها، وكم يتمناها الإنسان، وفي نفس الوقت هي مسؤولية كبيرة عظيمة على الوالدين بتكليفهما القيام بتعليم وتربية وتأديب الأولاد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: علموهم وأدبوهم. وقال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أوسع أنواع التواصي بالحق تطبيق المرء الإسلام وأحكامه وتعليماته في بيته وفي عمله، بل في جميع شؤونه. والإنسان يسأل عما استرعاه الله بالدرجة الأولى، فالوالدان هما المسؤولان في الدرجة الأولى عن هؤلاء الذين استرعاهم الله فيهم، فهم مسؤولون عن بناتهم الذين جعلهم الله تحت إمارتهما وجعلهما القيمين عليهن. فحتى يتحرك الإنسان حركة صحيحة ضمن الأصول، عليه أن يعتني بمن أوكلهم الله إليهم. فالحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن خلال ما سبق من الآيات والحديث يتبين أن الوالدين إذا قصرا في أمر أولادهم بالواجبات ومنها الحجاب، وقصرا في نهيهم عن المحرمات ومنها التبرج والسفور. فالحجاب كما هو معلوم من فرائض الإسلام وواجبات الدين، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. وفي الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن يوم الفطر ويوم الأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال فلتلبسها أختها من جلبابها. رواه البخاري ومسلم. فعلى الوالدين أن ينشئا ذريتهم على الستر والفضيلة، وأن يعودا بناتهما خاصة على لبس الحجاب حين يلزمهن ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفق نساءنا وبناتنا وذرياتنا للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي. هذا سائل يسأل يقول: هل إذا سلمت على أحد من أهل القبور ترد له الروح ويسمع سلامي ويرد عليه؟
الجواب على هذا السؤال نقول: للميت حياة لا نستطيع إدراكها بعقولنا، فعلينا أن نسلم بما أخبرنا به الشارع الحكيم فيما لا قدرة لنا على معرفته. وقد جاء أن الميت يشعر بمن يزوره وهو في قبره، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. أخرجه الخطيب وابن عساكر وابن النجار، وسنده جيد كما قال صاحب الكنز كنز العمال. وفي حديث عن قتل بدر لما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. أخرجه البخاري ومسلم. وجاء في فتاوى العز بن عبد السلام: والظاهر أن الميت يعرف الزائر، لأن أمرنا بالسلام عليهم، والشرع لا يأمر بخطاب من لا يسمع. وعلى كل حال فالله سبحانه وتعالى أعلم بذلك.
بارك الله فيكم. هذا سائل من أحد الأخوة يسأل يقول: ماذا تعني الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين؟
الجواب على هذا السؤال نقول: كما قال ابن كثير في تفسيره، يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم لتقرأ أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع بينهما على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص في العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك. ولهذا قال: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء فببركة دعاء الأبناء. وذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان، أي الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم، فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان، ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم، فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم، ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئا. هذا فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وعلى من تبعهم من أولادهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للآباء وللأبناء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ حسن آدم من الرياض يسأل يقول: عندما يحصل خروج مني بطريقة غير معتادة عند مناسك الحج، فما حكمه؟
الجواب يا أخ حسن، إذا كان خروج المني كما هو مذكور في السؤال بطريقة غير معتادة، أي بدون فعل وسبب ذاتي ومن غير قصد وإرادة وبدون نظر إلى حرام أو تفكر ونحو ذلك، فحجك صحيح ولا إثم عليك، وحينئذ يجب عليك أن تتطهر في أقرب وقت ممكن. ولكن إذا كان خروج المني أثناء الطواف، فالطواف فرض فيجب التوقف ومن ثم إعادة بقية الأشواط بعد الطهارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. من ضمن الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل الذي يقول في سؤاله: هل يجوز أن يوتر الإنسان أكثر من مرة في اليوم؟
الجواب: صلاة الوتر سنة مؤكدة، ولا ينبغي للمسلم أن يتركها أو أن يتهاون أو أن يتكاسل فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فصلاة الوتر لها مكانة عظيمة، والأفضل تأخيرها، لأن صلاة آخر الليل أفضل ومشهودة. وقد ورد في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، رواه مسلم. ومعلوم أنه ليس هناك وتر في صلاة النهار، وإنما هو في صلاة الليل بعد العشاء من أول الليل. ثم إذا يسر الله للإنسان القيام في آخره فليصلي ما يسر الله له شفع، أي ركعتين ركعتين بدون وتر، لما ورد عن طلق بن علي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس، رواه مسلم. وحمله النووي على أنه صلى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر ولبيان جواز التنفل جالسا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. أزلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية من خلال برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي. هنا سؤال يقول فيه السائل: في وقت المطر بالليل متى تجمع صلاة المغرب والعشاء مع العلم أن الشوارع مسفلتة؟
الجواب: تجمع الصلاة في وقت المطر إذا كان هناك مشقة على الجماعة في الطرقات ولو في الإسفلت، فالسبب المطر وقد وجد، والحكمة رفع المشقة عن المصلين وقد وجدت، فالجمع بين الصلاتين والحالة هذه يرفع تلك المشقة. يقول ربي وربكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومثل هذا التيسير هو الذي رفعه الله تعالى عن هذه الأمة، ولله الحمد والمنة. أما إن كان المحل لا مشقة فيه ولا شيء عليه لأن المطر هادئ أو واقف والماء ذهب في الطرقات وليس فيها شيء يؤذي المصلين، فلا وجه للجمع، علما بأن الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر يكون جمع تقديم لا جمع تأخير، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. الأخت السائلة تسأل تقول: العادة الشهرية عزكم الله تجلس معي من 15 يوما إلى 20 يوم، وسببه أكياس دهنية في المبايض، فهل يجوز لي الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب يا بنت السائلة: عادات النساء في الحيض تختلف طولا وقصرا، ويمكن أن تمتد العادة إلى 15 يوما، لأن العادة كما قلنا تزيد وتنقص، فأكثرها 15 يوما، فعليك الجلوس في المدة المذكورة، وعليك اعتبارها حيضا 15 يوما، ولو كان الدم يخف في بعض أيامها ويكثر في بقية الأيام، فإن زاد واستمر الدم على 15 يوما ولو ملفقة صلت المرأة وصامت ولم تلتفت إليه وصارت بهذا مستحاضة، ترجع إلى عادتها الأولى، ولكن تتوضأ عند كل صلاة، وقبل الوضوء تغسل النجس وتشد المحل بما يمنع الدم من النزول، ولا يضرها لو نزل بعد ذلك شيء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا أحد الأخوة يقول: أرجو الدعاء لنا بالثبات على دين الله وللأولاد ولجميع المسلمين.
الجواب يا أخي السائل: هذا السؤال عليه جواب طويل، ولكن نختصر في هذه الأسطر القليلة فلعل فيها ما يفيد. الثبات على دين الله يحتاج إليه كل مسلم، بل أنه أحوج إليه في حياته، لأن الثبات على دين الله وحسن الخاتمة هما أساس كل مسلم، ودخول الجنة موقوف على حسن الخاتمة، والمؤمن لا يرتاح في حياة الدنيا أبدا. قال ابن الإمام أحمد بن حنبل له: متى يرتاح المؤمن يا أبتاه؟ فقال: إذا وضع رجله اليمنى في الجنة. فلا يغتر المؤمن بالحياة الدنيا وما فيها من مباهج، فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال الشيخ السعدي في تفسيره: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي بزينتها وزخارفها وما فيها من الفتن والمحن، ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور الذي هو الشيطان الذي ما زال يخدع الإنسان ولا يغفل عنه في جميع الأوقات، فإن لله على عباده حقا، وقد وعدهم موعدا يجازيهم فيه بأعمالهم، وهل وفوا حقه أم نقصوا فيه. قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة؟ نسأل الله السلامة والعافية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة مستمعي الأعزاء نصل إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذلك الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب استماعكم وتواصلكم. لكم أن تتواصلوا معنا وتبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، وإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.